السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، شكر الله للولد البار المبارك عمر، ولد الشيخ أحمد ابن أحمد شملان، عمره الله في طاعته، ونرجو أن يكون له نصيب من اسمه، فإن يكون بأن يكون من المعمرين في طاعة الله ومن العامرين لدين الله جل وعلا، فجزى الله خيرا وكتب الله أجره على مقدمته وترحيبه وحسن كلامه وسعة قلبه لإخوانه، وجزى الله خيرا ثانيا المنسقين على المحاضرات. أسأل الله جل وعلا أن يجعل حياتهم متناسقة بين العبادات، وأن ينسق الله لهم بين دنياهم ودينهم، إن ربي جواد كريم. وشكر الله لكم أنتم أيها الحاضرون حضوركم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل قلوبكم حاضرة عند كل موعظة وعند كل طاعة وعند كل خير، وأن يصرف قلوبكم عن كل شر وعن كل بلية. أحبتي في الله، عنوان محاضرتنا في هذه الليلة، نسأله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق والسداد، وأن يجري الحق على اللسان، وأن يصرف عنا نوازق النفس ودسائسها، بعنوان الدفاع عن اللغة العربية وعن لغة القرآن. هناك هجوم خبيث عريض قاس لتفتيت اللغة العربية وآدابها، والطعن في القرآن ولغته. إذا نظرت في الأمم وتعاقب الحضارات، ترى في كل أمة ركنا من أركانها متينا، وقطبا من أقطابها ثمينا، وأحد ثوابتها وهويتها، ألا ذلكم هو لسانها ولغتها. فالطعن في اللغة طعن في الهوية، والطعن في الهوية طعن في المجد والعز. فإذا طعن في لغتك فأنت لا هوية لك، والذين لا يمتلكون لغات هم لقطاء. فالأمة العربية لسنا لقطاء أبدا، نحن أصحاب هوية ومجد. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اللغة من أعظم شعائر الإسلام وشعائر الأمم. فالأمم ما تعرف إلا بلغاتها، هذا إنجليزي وهذا فرنسي وهذا لاتيني وهذا روسي وهذا عربي، فأنت لا تعرف بأنك عربي وأنك تنتسب إلى سلالة مضر وربيعة إلا بلغتك العربية. ومما يؤسف أن اللغة الإنجليزية زاحمت اللغة العربية في جميع مجالات حياتنا، في التعليم وفي الطب وفي الصحة، حتى في كتابة الأسماء. يفتخر أولادنا وشبابنا أن يسجلون أسماءهم في الحالات وفي الفيسبوك باللغة الإنجليزية. يا أسفاه على شباب الإسلام أن يرمي لغته العربية بقدميه، ويفتخر بمن طعن في الله جل وعلا. وتعقد الندوات والمحاضرات والمجالس سعيا حثيذا لإفساد اللغة العربية، ويحاولون بإرسال منظمات إلى بلاد العرب من أعظم أسسها محاربة اللغة العربية.
لأن الطعن في اللغة العربية طعن في القرآن، لأن القرآن نزل باللغة العربية، فإذا شكك في لغتنا وطعن في لغتنا إذن نحن نستعد أن يطعن في لغة القرآن، والقرآن كما قال سبحانه وتعالى قرآنا عربيا، وقال سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين، وقال سبحانه وتعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فإذا طعن في اللغة هو طعن في القرآن، وإذا طعن في القرآن هو طعن في الدين، وإذا طعن في دينك طعن في أحد ثوابتك الحياة ألا وهو الاستقامة على هذا الدين. لهذا أحبتي في الله، اللغة العربية أجرت أحد البحوث في أحد الجامعات الغربية ما هي أعظم لغة يطول عمرها في الحياة، وبعد تلك المجاريات والمباحثات وجدوا أن اللغة العربية أطول اللغات عمرا، لأنها محفوظة بحفظ الوحيين، وما دام الوحيان محفوظين بحفظ الله جل وعلا فاللغة العربية محفوظة. قال الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. فاللغة العربية عباد الله هي لغة شابة بكر لم تفضض ماذا؟ لم يفضض بكارتها بعد، فهي لا تعرف الهرم ولا تعرف الشيخوخة، وليس لها إلى دار العاجزة سبيل ولا إلى حديقة الشيبة دليل، فهي لغة قديمها كل قديمها جديد وكل جديدها قديم وجديدها متصل بقديمها، لغة لا ينقطع نهر ألفاظها ولا ينقطع سيل مفرداتها ما دامت هذه الحياة فاللغة سائدة. أحبتي في الله، والذين يطعنون في اللغة العربية يكتبون في حالاتهم وفي الفيسبوك وفي الواتساب وعلى الجوجل يطعنون طعنا حثيثا، وتنوع ماكروها وتفنن قانصوها للطعن في اللغة العربية، تارة يشككون في مفرداتها وتارة يشككون في ألفاظها وتارة يقولون أنها لغة متناقضة بين ألفاظها، وتارة يطلعون ويقفزون القرآن فيقولون هذا القرآن متناقض، هذا القرآن ليس له أول ولا آخر، الآية الأولى لا تنسجم مع الآية الثانية، وهكذا دواليك من هذا المكر الخبيث المتتابع. ويساعدهم من بني جلدتنا ممن شرب من ألبانهم وممن فتح فاهه إليهم ووضع في هذا الفيه من أرياقهم، فصار من سلالة أولادنا ومن أبنائنا من يكتب بأقلام مستأجرة لعله يجد بعض الدولارات يسد به رمقه، فيطعن طعنا شديدا باللغة العربية تارة وتارة في القرآن وتارة في فصاحة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأحببت في هذه الليلة عباد الله أن أذكر لكم بعض جمال اللغة العربية وبعض ما فتح الله وبعض ما كسر الله جل وعلا هذه اللغة العربية. تعلمون أن القرآن نزل بلغة قريش، جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقريشين قال اكتبوا فإن اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش، فإن القرآن نزل بلسانهم. ولهذا قال الله جل وما أرسلنا من قوم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فلما اشتهرت قريش بالفصاحة والبلاغة وحسن المفردات والألفاظ ويتفنن بالأساليب أرسل الله إليهم معجزة من جنسهم وهو القرآن، فالقرآن أفحمهم وأسكت بلغاءهم، ولم يقدروا أن يقفوا أمام القرآن، ثم رجعوا كما لا يخفى عليكم قالوا هذا سحر وهذا أساطير الأولين، فتارة يقولون مجنون وتارة يقول أنه ألفه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من عنده وتارة وتارة. فلهذا جمال اللغة العربية لا ينتهي. ومما يؤسفنا أن فرنسا ضربت غرامة مالية على أي وزير يتكلم بغير اللغة الفرنسية، فأي وزير فرنسي في البرلمان الفرنسي يتكلم بغير اللغة الفرنسية يعاقب. وهكذا ترى في الكونغرس الأمريكي يضربون غرامات مالية من تكلم بغير اللغة الأمريكية، ويأتي وزيرنا يلبس الكارفات والبنطال في مجلس النواب ويتكلم باللغة الإنجليزية ضاربا باللغة العربية وراء ظهر، بل مفتخرا بذلك. ويضع الغرامات إذا دخلت اللغة الإنجليزية إلى بلاد فرنسا في المدارس يضربون عليه غرامات مالية، واللغة العربية يعبث بها يمنة ويسرة، وتقطع مفرداتها وتمزق جملها ويذهب جمالها من بني جلدتها، ويساعدون إلى دخول مفردات الألفاظ من كلام الغرب إلى بلادنا، ويفتخر أولادنا ببعض الكلمات ينطقونها على ألسنتهم مفتخرين بذلك، بل يعدون ذلك أن الذكي والحاذق ممن يدخل كلية الطب والهندسة، والبليد الذي يدخل كلية اللغة العربية والقرآن وماذا وقسم الإسلامية وما شابه ذلك. أما أذكياء أبنائنا والعباقرة فنرجم بهم إلى كلية الطب لأنهم يفهموا اللغة الإنجليزية، والبليد الضعيف يدخل له قسم اللغة العربية وقسم القرآن والإسلام. هكذا تحارب اللغة العربية من أبناء جلدتها مما لا يفهمونها. ولهذا اللغة العربية إذا طمست فأنت لقيط، ليس لك هوية وليس لك مجد وليس لك عز، فهم يفتخرون ونحن نتنازل، وهم يتقدمون ونحن نتأخر، وهم يباهون بذلك. ويستحي أحد إذا ذهب إلى أمريكا أو فرنسا أن يتكلم باللغة العربية. هل رأيتم أمريكيا أو فرنسيا أو إنجليزيا نزل إلى بلادنا وتكلم باللغة العربية؟ كلا، يعتز بلباسه وبلغته. فبينما ترى بعض أبنائنا إذا ذهب إلى بلادهم يتغير في ملبسه ويتغير في كلامه ويستحي أن يتكلم باللغة العربية. لما ذهب الشيخ مقبل رحمه الله تعالى إلى أحد مستشفيات العالم، قال أحد الدكاترة لما سمع خطاب الشيخ مقبل وهو يتكلم باللغة العربية، قال لي فترة من الزمن وأنا دكتور ها هنا لم أسمع عربيا يتكلم بالعربية غير هذا الرجل. قالوا هذا هو الشيخ مقبل رحمه الله، قالوا هذا هو الشيخ مقبل عالم من علماء الإسلام. لفترة من الزمن وعالق العلماء وطلبة العلم والمسلمين لم أرى مسلما يتكلم بالعربية مثل هذا الرجل. فمتى نعتز بلغتنا؟ ومتى نعتز بألفاظها؟ ومتى يعتز المسلمون بدينهم وبلغتهم؟ اللغة العربية مهما طعن الطاعنون فيها لن يستطيعوا أن يفهموا مفرداتها، فضلا أن يفهموا أدنى لغة فيها. الذين يطعنوا في اللغة العربية هم يجهلون أن 75% من اللغة اللاتينية أصلها عربية، وأن 25% في اللغة الإنجليزية أصلها عربي، وأن أكثر من 6000 في اللغة التركية أصلها عربي، ومع هذا يقول اللغة العربية متناقضة. لا والله، لست اللغة العربية ليست متناقضة، ولو كانت متناقضة لما كانت مفرداتها وألفاظها تسرقونها وتكتبونها عندكم وهي أصلها عربية. لا يجد في اللغة العربية حرفين متماسكين أبدا، فبينما في اللغة الإنجليزية تجد الشين مركب مع السين والإتش، إذا كتبوا نشلا يكتبون إن أه إس إتش، وهذا لا يجري في اللغة العربية لغنائها وثروتها. ويوجد في اللغة العربية حرف وهو حرف الضاد، لا يوجد في أي لغة من لغاتهم، وأصعب حرف على العجم حرف الضاد، يقلبونه تارة طاء وتارة دالا وتارة راء، فإذا رأيت العجم يتكلم معك فتجد أن أصعب حرف ينطقه حرف الضاد. ولهذا قال ابن منظور: وحرف الضاد خاص باللغة العربية لا يوجد في غيرها. اجمع اللاتينية والروسية والإنجليزية لا تجد فيها حرفا يضاهي حرف الضاد فضلا أن يكون فيها حرف أفضل منه. وسميت اللغة العربية بلغة الضاد، وتجري المحادثات في جامعاتهم مع كبرهم في دراسة هذا الحرف، لماذا سميت اللغة العربية بحرف الضاد؟ ويأتي لقزم من بني جلدتنا ممن أعطي بعض الدولارات ويكتب في الفيسبوك اللغة العربية متناقضة. لا والله، أنت المتناقض الذي ما عرفت اللغة العربية ولا فهمت معناها ولا فهمت مفرداتها. أنت لا تعلم إلا دونكي وياس ونوه لا غير. أنت لا تعلم اللغة العربية، ولو علمت اللغة العربية ما تجرأت أن تكتب بهذه الكتابات القبيحة المستأجرة التي تشم منها رائحة الدولارات ورائحة الخيانة والدناءة. اللغة العربية ثرية بمفرداتها، ونتحداهم أن يجدوا بمثل لغتنا بالمفردات والأساليب. فإذا قويت عارضة المتكلم في اللغة العربية له أن ينوع الأساليب وأن يتكلم بالمفردات ما شاء وأن يفرقه بأي أسلوب أراد. أرأيتم إذا تكلم المتكلم وقال ما أحسن السماء، ينقش في ذهنك صورة غير الصورة أن يقول ما أحسن السماء بالرفع، غير الصورة ما أحسن السماء أي أحسن السماء بالجر. والله لو جاء هذا المستأجر الذي يكتب لما عرف ما أحسن السماء من ما أحسن السماء من ما أحسن السماء، ما أحسن السماء برفع الأول وجر الثاني. لما جاءت بنت أبي الأسود الدؤلي تسأل أباها فتقول له ما أجمل السماء، ما أجمل السماء، قال أبو الأسود نجومها. قالت يا أبتي ما أردت أن أسأل، أردت أن أتعجب. قال فافتحي فاكي فقولي ما أجمل السماء، ما أجمل السماء تعجب، وما أجمل السماء استفهام، وما أجمل السماء نفي. فهل يوجد في لغاتكم مما يتنوع في الأساليب والأنواع؟ كلا، لا يوجد هذا. ولهذا لو احتكم خصمان إلى قاضي عربي في ثوب فقال الأول ما أخذت له ثوب، وقال الثاني ما أخذت له ثوبا، لكان الذي أقر بالثوب الذي نصب، والذي رفع لم يقر بالثوب. ثم يأتي ويقول لك اللغة العربية متناقضة. لما كتب الإمام الكسائي إلى محمد بن الحسن الحنفي قاضي الحنفية يسأل في مسألة لغوية متعلقة بالفقه، ما قولك لو قال الرجل لزوجته إن دخلت الدار بالكسر فأنت طالق هل تطلق؟ ولو قال لها أن دخلت الدار فأنت طالق بالفتح هل تطلق؟ فقال محمد بن الحسن هذه مسألة فقهية، فقه مسألة فقهية، فقهية نحوية، لا آمن أن أغلط فيها. فقال الإمام الكسائي لو قالها إن دخلت الدار فأنت طالق بالكسر لا تطلق إلا إذا دخلت، ولو قال بالفتح أن دخلت الدار فأنت طالق تطلق، لأن أن هنا تعليلية، أنت طالق لأن تدخل الدار. اللغة العربية واسعة جميلة بمفرداتها وأساليبها، فلهذا اللغة الإنجليزية الذين يتباهون فيها ما عندهم إلا أسلوب واحد فقط، ربما يجعلون الاستفهام، وأسلوب آخر للشرط، وأسلوب آخر للنفي. أما اللغة العربية تتنوع وتتعدد أساليبها في جميع مجالات الكلام والمحادثات. لو تكلم متكلم مع رجل وقاله كيف أنت ومحمد، كيف أنت ومحمدا، لكان جمال الصورة الأولى غير جمال الصورة الثانية. كيف أنت ومحمد، كيف حالك وكيف حال محمد؟ وإذا قلت كيف أنت ومحمد بالنصب، كيف علاقتك مع محمد، ضعيفة ولا قوية؟ ما أجمل اللغة العربية. ثم يأتي متشدق يتشدق ويكتب في مجالاته أن اللغة العربية متناقضة. ومن جميل اللغة العربية أحبتي في الله أن هذه اللغة لغة آدم عليه السلام. ذكر الإمام السيوطي عن ابن عباس أن ابن عباس رضي الله عنه قال كانت لغة آدم عليه السلام اللغة العربية، فلما عصى الله جل وعلا سلبت منه وأعطي السريانية، فلما تاب رجعت إليه اللغة العربية. ولهذا اللغة العربية أقدم اللغات إطلاقا، وعمرها إلى الآن 4000 عام، أقدم لغة على الإطلاق، لأن أول من تكلم باللغة العربية إسماعيل عليه السلام، كما قال رسول الله صلوات ربي عليه وسلم: أول من فتق الله لسانه بالعربية هو إسماعيل، وعمره 14 سنة، يصحه الشيخ الألباني. فكان إسماعيل قبل عيسى ب2000 عام، وإلى الآن 2000 عام، فيكون عمر اللغة العربية الآن 4000 عام. لم تصل إلى هذا المستوى لغة من جميع اللغات، ما من لغة من لغات العالم سواء كانت باللغة العربية بزمن قليل أو كثير إلا وتغيرت، إلا وتبدلت، إلا وانتهت واندثرت. واللغة العربية مع مرور الأيام والعصور والزمان والأحداث والمؤامرات على الدول العربية لم تتغير ولم تتبدل مفردات وألفاظها إلى يومنا هذا. أليس هذا مصداق قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ اللغة العربية هي لغة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولو كانت اللغة العربية متناقضة أو مشينة أو قبيحة ما اختارها الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام بلسان عربي مبين أنزله الله على قلبه بهذا اللسان العظيم. ولهذا قال السيوطي رحمه الله تعالى، قال: والنبي أفصح العرب إطلاقا. قال الخطابي: والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان أفصح العرب إطلاقا، وأتى بألفاظ اقتضبها لم تتكلم بها العرب، لم تتكلم بها العرب. ثم ذكر أمثلة من ذلك قوله: لا يلدق المؤمن من جحر مرتين، هذا لم تتكلم به العرب قبل رسول الله صلوات ربي عليه وسلم. وهكذا قوله: مات حتف أنفه، وهكذا قوله: حمي الوطيس، وهكذا قوله: الحرب خدعة وليس خدعة، خدعة بالفتح، وهكذا قوله: الولد للفراش وللعاهر الحجر، وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: ليس الخبر كالمعاينة. قال الخطابي: والنبي أتى بألفاظ اقتضبها لم تتكلم بها العرب قبله، وهو أفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام. ثم يأتون يتكلمون في الأحاديث بأنها متناقضة، والله لو لا تعلمون معنى ما معنى حمي الوطيس، لو سألنا بعض الأقزام وبعض أصحاب الأقلام المستأجرة للذين يطعنون في اللغة العربية ما معنى حمي الوطيس ما وجد جوابا وما وجد لذلك تفسيرا، وإنما يكتبون ويلقنون تلقينا. أما ألفاظه وفصاحته فهذا بإجماع العرب عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي عربي قط أن طعن في فصاحته وبلاغته عليه الصلاة والسلام. والقرآن هو اللغة العربية برمتها وبكاملها، كما سمعتم بعض الآيات السابقة: قرآن عربيا غير ذي عوج، إن أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، وفصاحة القرآن وبلاغة القرآن لا يخفى عليكم. اللغة العربية، تعرفون أن اللغات العصرية تصل مفرداتها إلى 4 مليون، اللاتينية والإنجليزية والفرنسية والروسية تصل إلى 4 مليون. تعلمون أن اللغة العربية تصل مفرداتها إلى 12 مليون كلمة. أحصى علماء اللغة ما في كتاب العين الخليل ابن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى، فوصلت مفرداته إلى 12 مليون كلمة. ثم يأتي القزم لا يعرف كوعه من بوعه ويقول اللغة العربية متناقضة. اجمع ما عندك من مخلفات ومن لغات متناقضة، ترى أن لا تصل إلى النصف من مفردات اللغة العربية، تصل مفرداته إلى 12 مليون مفردة. وإلى الآن هم يدرسون بعض الألفاظ وبعض الكلمات لا يجر لها تفسيرا، ويسألون علماء اللغة العربية ما معنى هذه الكلمة. كتاب تاج العروس وصلت مفرداته إلى 120 ألف كلمة، اللغة الإنجليزية مفرداتها كلها لم تصل إلى 600,000 كلمة. هذه اللغة الإنجليزية السائدة اليوم التي تنافس لغتنا وهويتنا. ذكر بعض الباحثين أن ما في اللغة العربية المفردات يضعف أضعاف ما في الإنجليزية 25% من المفردات والألفاظ. ثم يأتي هذا ويقول اللغة العربية متناقضة، أما تستحي؟ أي تناقض عندك؟ إذا كانت مفردات تصل بالملايين وأنتم لم تتجاوز 600,000، أي تناقض عندنا؟ وأنتم لم تخرج لغاتكم ما بين مربعين في غرفة محدودة. ألا يعلم هذا المتناقض وهذا المستأجر الذي يكتب في الفيسبوك أن كلمة عجوز في اللغة العربية وصلت معناها إلى 100 معنى؟ العجوز الهرم أوصلها المرتضى الزبيدي في تاج العروس إلى 100 معنى، وكم عندكم في اللغة الإنجليزية؟ معنى واحد فقط لا غير. ثم تقول اللغة العربية متناقضة، من أين أشربت؟ ومن الذي علمك؟ ومن أين جئت؟ السيف في اللغة العربية وصلت معناه أو وصلت مردفاته إلى 1,000. العرب أتت بأسماء السيف ووصلت إلى 1,000 كلمة، وفي اللغة الإنجليزية معنى واحد فقط لا غير. الأسد في اللغة العربية وصلت مفرداته إلى 500 اسم، وفي اللغة الإنجليزية 4 معاني ومنها صفات لا أسماء، كقولهم زعيم الغابة، هذا ليس اسم، هذا وصف. أما ليث وغضنفر وضرغام هذه كلها أسماء، أما رئيس الغابة هذا اسم. ومع هذا يكون عندنا أسماء، 4 أسماء لا غير، وبعضها أوصاف لا أسماء. الجمل في اللغة العربية وصلت مشتقاته إلى 6,000 جملة كلها تتحدث عن الجمل. ثم يأتي لك ممن لا يعرف أركان الوضوء وشروط الوضوء، وممن يلبس البنطال إلى ركبته فإذا صلى ظهرت عورته، وممن يلبس لباس الفالين حقميسي وأديسون، ثم يقول لك اللغة العربية المتناقضة، من أين جئت؟ ومن أين نزلت أنت؟ ومن أين فهمت أنت؟ العسل في اللغة العربية أسماء وصلت إلى 80 اسما في لغتنا الواسعة العظيمة، مشتقاتها وألفاظ واسعة. كم من مفردات في اللغة العربية لها أسماء ومسميات مما يحير العقل، مشتقة اسم فقط سلمة أو السين واللام والميم، تجد أن في لغتنا له عدة مفردات، سلم ويسلم وسلمة وسالم ومسلم وسلامة وسلمة، وتجد في لغتهم كلمة واحدة لا غير. وهكذا العين واللام والميم في لغتنا علم ويعلم واعلم وعلامة وعالم ومتعلم ومعلم ومعلمة، وكم حدث والمشتق واحد، وتجد أن كلمة العلم في اللغة الإنجليزية لها معنى واحد. غنية لغتنا بالمفردات غنى ليس له مثيل، عظيمة وعزيزة. ثم يأتي لك متحدث ويقول اللغة العربية متناقضة، ثم يكتبون أن القرآن متناقض، لم يكتفوا بهذا، أما في القرآن فليس لكم أن تتحدثوا أن القرآن متناقض، فالحكم بيننا وبينكم العرب الأقحاح الذي نزل القرآن بلغتهم، ائتوني بعربي قح من العرب الأقحاح طعن في آية واحدة وقال يا محمد هذه الآية متناقضة لأن الحرف هذا لا يناسب هذا الحرف، كلا لا تجدون ولو عمرتم عمر نوح. قالوا ساحر نعم، قالوا مجنون نعم، قالوا أساطير الأول نعم، لكن قالوا هذا القرآن متناقض، هذا القرآن ليس من كلام، لا، بل وجد من العرب الأقحاح من أبناء ربيعة ومضى ومضر من يشهدون لفصاحة القرآن ولبلاغة القرآن. ويأتي واحد آخر الزمان تغيرت فطرته وتلونت وتلوثت لسانه واختلطت العجمة بلسانه في آخر الزمان بعدما انتهى عصر الاحتجاج، ويقول لك القرآن متناقض. اعطني من كلام أبي جهل ومن كلام أبي لهب من صناديد قريش الذين عادوا النبي عليه الصلاة والسلام كلمة واحدة أن القرآن متناقض، أو طعنوا في آية، أو شككوا في حرف أو في جملة، أو طعنوا في ألفاظه. لا تجد هذا. وهم أرباب الصنعة وأصحاب المهنة وأصحاب الفصاحة، لو كان القرآن متناقضا لقالوا هم، لأنهم كانوا يسعون بالليل والنهار لإسقاط حجة النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يكون القرآن متناقضا ثم يسكتون على رسول الله وقد سفه أحلامهم وتكلم في معبوداتهم وتكلم في آبائهم وأجدادهم ثم يسكتون، وهم يبحثون عن أي حجة يسكتون بها رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم يسكتون عن تناقضه، ثم تأتي أنت في آخر الزمان الذي لا تعرف الفاعل من المفعول وتقول أن القرآن متناقض؟ من أين لك هذا؟ بل العرب الأقحاح كانوا يستنكرون فطرة على من حرف القرآن. ذكر ابن عبد ربه في العقد الفريد أن قارئا صلى بالمسلمين وقرأ هذه الآية: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، فأخطأ القارئ وقرأ: فاعلموا أن الله غفور رحيم، فصاح الأعرابي من خارج المسجد قال: كيف يكون؟ كيف يهدد ثم يغفر؟ فقالوا: إنه لحن، وإن الآية ختمت: نعم القارئ قرأها، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم بينات فاعلموا أن الله عز حكيم، فقرأ: فاعلموا أن الله غفور رحيم، فصاح هذا الأعرابي قال: كيف يهدد ثم يغفر؟ عجبا، هذا عربي قح، المفروض أنه يفرح ويقول القرآن متناقض، لكن انظر صاحب العربي وصاحب المهنة الحكم الذي بيننا وبينك كيف يستنكر على من أخطأ في القرآن ويصوب القرآن فطرة لأنه نزل بلغته. قال: كيف يهدد ثم يغفر؟ المقام مقام تهديد وتشريع وتخويف. قالوا: إنه لحن، وإن الصواب: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فقال الأعرابي: الآن يهدد، الآن يهدد. فسبحان الله، ثم يقول لك القرآن متناقض. هذا هو صاحب الصنعة. لما يختلف مهندسان، يختلف مهندسان إلى أن يحتكمون، إلى طبيب، إلى صيدلاني، إلى مدرس، يحتكم إلى مهندس أعظم وأكبر. وإذا اختلف طبيبان إلى أن يحتكمون إلى مهندس أو إلى بيطري، يحتكمون إلى طبيب أعلم. نحن نحتكم نحن وأنت إلى عربي قح، صاحب الصنعة الذي يفهم الفاعل والتمييز والحال والعربية. القرآن نزل بلغتهم. وذكر صاحب كتاب المستطرف أن قارئا قرأ قوله تعالى في سورة القمر: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، فأخطأ القارئ وقرأ: جزاء لمن كان كفر، فصاح الأعرابي القح الذي هو حكم بيننا وبينك، قال: لا يكون الآية جزاء لمن كان كفر وأخطأ هذا وقال جزاء لمن كان كفر، فصح الأعرابي قال: لا يكون. كيف لا يكون؟ كيف عرفت أن في الآية خطأ؟ قال: لا يكون أبدا، لا يكون أن الآية ختمت بهكذا جزاء لمن كان كفر، لا يكون. فقالوا: إنه أخطأ، وإن الصواب جزاء لمن كان كفر. قال: الآن يكون، الآن يكون. تعرفون كيف الآية تتغير لو قرأناها جزاء لمن كان كفر؟ تتغير تماما. الآية في سياق نوح عليه السلام، قال الله: وحملناه هو وأصحابه على ذات ألواح، السفينة ودسر مسامير، تجري بأعيننا جزاء لمن كفر به. والذي كفر به نوح عليه السلام، لكن لو قرأ الآية جزاء لمن كان كفر انقلب المعنى وصار مع الآية وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كفر بنوح. فلهذا استنكر هذا الأعرابي، كيف الله يحمل الآية، كيف الله سبحانه وتعالى يذكر الآية في سياق مدح نوح ويقول جزاء لمن كان كفر، فالذي كفر به هو نوح عليه السلام. فلو قرأ جزاء لمن كان كفر أي أن حمل السفينة وإخراجها وإخراجها من الغرق جزاء لمن كفر بنوح فانقلب مع الآية، فلهذا قال هذا الأعرابي لا يكون. هؤلاء هم الحكم، هؤلاء هم أصحاب اللغة وأصحاب الفصاحة، انظر كيف يصوبون من أخطأ في قراءة القرآن. ومما ذكروا أن قارئا قرأ بالمسلمين هذه الآية في سورة البقرة ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، فأخطأ القارئ فقرأ ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا الآية ولا تنكح المشركين بالضم، وأخطأ هذا وقرأها ولا تنكحوا، فصح الأعراب قبحه الله من إمام أقروه لن ننكحهم ولو آمنوا. كيف الكلام هذا؟ لن ننكحهم ولو آمنوا، قبحه الله أقروه. انظر، نقول لهذا القزم ولهذا الذي يطعن في اللغة العربية تعال أنت ومن مدك بالمال والدولار لن تستطيعوا ولو طلعتم السماء ونزلتم الأرض أن تفرقوا بين تنكحوا وتنكحوا في الآية، لن تستطيعوا، لكن تكتبون بمقابل وعوض كلوا وتآكلوا على اللغة العربية، والتاريخ سيضعكم في مزبلته عما قريب، سيقوم من أفذاذها ومن علمائها من يكتبون ويخرجون خزاياكم بإذنه سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون. الآية ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن بالفتح، تمام، أي لا تتزوجوا المشركات. والآية الثانية ولا تنكحوا بالضم المشركين حتى يؤمنوا، لا تزوجوا المشركين بنسائكم. فإذا قرأت الآية بالفتح ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا صار المشرك هو المنكوح والناكح المؤمن، ولهذا قال قبحه الله أخره فإنه لا يصلح أن يصلي بالناس وأن يقرأ القرآن. حركة واحدة غيرت المعنى، ولهذا يقول الإمام البطليوسي رحمه الله قال بين الكفر والإسلام حركة، ثم مثل بقوله تعالى فمن قرأ هو المصور بالفتح قال كفر، لأن المصور اسم فاعل هو الذي يصور الله، قال فمن قرأ المصور انقلب المعنى إلى اسم مفعول وصار الله هو الذي صور وليس هو الذي صور. قال ومن قرأ هو الأول والآخر بالفتح قال هذا كفر، لأن الآخر هو الذي ليس بعده شيء والآخر هو الثاني الذي له ثالث. وكم وكم حدث من عجائب القرآن وفصاحته وبلاغته وحسن سبكه وهكذا من ألفاظ ومتراكبات. القصة المشهورة الذي جاء في زمن عمر رضي الله عنه لما جاء أعرابي قح يريد أن يتعلم القرآن فأرسل إليه عمر رضي الله عنه قارئا فأقرأه بعض آيات القرآن حتى وصل إلى سورة براءة فقرأه فأقرأ هذه الآية أن الله بريء من المشركين ورسوله، أقرأه بالكسر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فقال هذا الأعرابي وأنا أبرأ من رسول الله كما برئ الله منه. فوصلت المقالة إلى عمر رضي الله عنه فأخذ درته وذهب، من هذا الذي يتبرأ من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقالوا هذا الأعرابي، فقال أتتبرأ من رسول الله؟ قال والله أقرأني صاحبك كما يقولون الآية. قالوا ماذا أقرأك؟ قال أقرأني أن الله بريء من المشركين ورسوله بالكسر، فقلت وأنا أبرأ ممن بريء الله منه؟ قال ليس ذاك، إن المراد أن الله بريء من المشركين ورسوله، الله ورسوله يتبرآن من المشركين. فصح الأعرابي وقال وأنا أبرأ ممن برئ الله ورسوله منه. فكان عمر بعد ذلك لا يأذن أن يعلم القرآن إلا من كان عالما باللغة العربية إلى يومنا هذا، لأن من يعلم القرآن ويجهل اللغة العربية ربما علم خطأ وتغير المعنى رأسا عن عقب تماما. فلهذا كان عمر رضي الله عنه بعد ذلك لا يأذن من يدرس القرآن في خلافته إلا من كان عالما باللغة العربية. ولهذا قال مالك رحمه الله تعالى: لأن أوتى برجل يفسر كلام الله غير عالم بالعربية إلا جعلته نكالا. لو رأيت واحدا يفسر القرآن غير عالم بالعربية إلا جعلته نكالا، لأن القرآن نزل بلغة العرب، فلا بد للمفسر أن يكون متمكنا في اللغة العربية ولو إجمالا، ليفهم ما في القرآن من معان وخزائن ومفردات وألفاظ ومعاني، وكيف يصوب إن وجد في القرآن إن وجد من يحرف القرآن. أحبتي في الله، وكم في اللغة العربية من عجائب. عندنا في اللغة العربية كلمة جمعت أربع كلمات لا يوجد في جميع لغات العالم: أعطيتكه. هذه الكلمة لا توجد في الإنجليزية ولا في اللاتينية، أن كلمة واحدة جمعت أربع كلمات. أعطيتكه جمعت بين فعل وفاعل ومفعولين بكتابة واحدة. وكم فيها من عجائب، وكم فيها من خزائن، وكم فيها من جواهر، وكم فيها من مفردات. ربما لو استرسلنا في ذكر ذلك لطال الوقت علينا. وإنما هذه إخواني في الله، إنما هذه فقط معلومات ذكرناها من عصارات معلوماتنا، وهي مطارح فكرة كما يقولون، ومطامح نظرة نظرة، وإنما هي مشاركة في الدفاع عن اللغة العربية، لأنه وجد في عصرنا هذا من يكتبون ويسعون جادين إلى طمس اللغة العربية، تارة بالتشويه وتارة بيأتون بعجائب وغرائب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يدفع عنا وعنكم كل ضير. إلى هنا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.